الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضاء لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال وأن يجمعنا في الدنيا دائما أبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير أحبتي في الله مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى أيها الأحبة ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد ذلك الحديث الذي روى به التاريخ أنباء أعظم سلة ظهرت في دنيا العقيدة والإيمان إنها حقائق تشكل كل ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة وروعة وسمو إنها حقائق تشكل كل ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة وروعة وسمو وإن الإنسان ليقف مأخوذا مدهوشا أمام تاريخ هذه الثلة الكريمة المباركة وأمام ما أنجزته في هذه الفترة الوجيزة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا أجل لقد دمدم العالم القديم بأعظم إمبراطورياته وصولجانه وحولوه في وقت قليل إلى كثيب مهيل أجل لقد شيدوا بآيات القرآن وكلماته عالما جديدا يهتز نضره ويتألق عظمه ويتفوق روعة وسموا وكمالا واقتدارا. أجل، كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد؟ ولكن سيزول العجب وتتوارى الدهشة خجلا وحياء إذا ما علمنا أن الذي رباهم وأن الذي علمهم هو أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ملأ قلوبهم إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا وعزما، وجعل حياتهم تتفجر روعة ونسكا وإنتاجا وعملا. إنه ابن عبد الله، ومن لكل هذا سواه؟ فلقد عاشوا معه ورأوا رأي العين كل فضائله ومزاياه، رأوا طهره وعفته، رأوا صدقه وأمانته، رأوا حنانه ورحمته، رأوا عقله وبيانه، رأوا رجلا عظيما شامخا شاهقا عليا. لا يدرون هل استطال رأسه إلى أن ارتفع إلى كواكب الجوزاء فعانقها، أم اقتربت منه كواكب الجوزاء فتوجت. إنه ابن عبد الله الذي زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا أحبتي في الله لنعيش هذه الدقائق مع تلميذ تربى على يد هذا الأستاذ الكبير والمعلم العظيم. هيا أيها الأحبة لنعيش مع شاب آخر بعد أن عشنا في اللقاء الماضي مع معاذ بن جبل. هيا لنعيش اليوم مع شاب آخر نقدمه لشباب الصحوة الإسلامية بصفة خاصة، نقدمه لهذا الشباب قدوة طيبة ومثلا أعلى في وقت قلت فيه القدوة من ناحية وقدم فيه الفارغون والتافهون والساقطون، ليكون القدوة والمثال من ناحية أخرى كما ذكرت. وهؤلاء الذين تعتز بهم أممهم وتقدمهم لأبنائها على أنهم القدوة وعلى أنهم المثال، لو وضعوا إلى جوار عظمائنا ورجالنا وأبناء ديننا وإسلامنا لكانوا بمثابة الشمعة التي جاءت لتضيء في حضرة الشمس في رابعة النهار. هذا إن أحسننا الظن بهؤلاء الذين يفخر بهم ويعتز بهم ويكرمون على شاشات التلفاز في الليل والنهار، وشتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تعالوا بنا لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي أول الدعاء الذي ترك الدنيا بمتاعها من أجل الآخرة ونعيمها، الذي رضي بالهجرة بعد القرار وقبل الجوع بعد الشبع واطمأن للفقر بعد الغنى واستبشر واطمأن بالعذاب بعد النعيم. إنه غرة فتيان قريش، وأوفاهم شبابا وبهاء ونضرة وجمالا. إنه لؤلؤة ندواتها وزهرة شبابها وأعطر رجالها وقطب الرحى بين أبنائها. إنه الفتى الريان المدلل المترف المنعم الذي نال من تدليل وحب أبويه ما لم ينله شاب آخر في مكة كلها. فلقد عاش في بيت غني ثري من بيوتات مكة شرفها الله، فاكتنفته النعمة من كل ناحية ومن كل جانب. وفي يوم من الأيام يسمع هذا الفتى المنعم نبأ الدعوة الجديدة الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والذي بدأ خبرها يسري في مكة كسريان الماء بين الصخور والحجارة. يسمع الفتى الخبر، يسمع كلاما جديدا على عقله، يسمع الكلام الذي بدأ يردده الناس عن لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إنه كلام يحرك العقول الذكية ويخاطب الفطر السليمة النقية، فيه قوة تبهر العقل النقي وتمس الروح الصافية وتنادي أعماق أعماق الوجدان. ومن هنا أيها الأحبة، ومن هذه الساعة دخل هذا الشاب النقي صراعا رهيبا مع نفسه بين بيئته الجاهلية بكل موروثاتها من نعيم وجاه وملك وثراء وبذخ وحسب وشرف ونسب، وبين هذا الكلام وهذا الحق الأبلج الذي بدأ يسمعه لأول مرة يخاطب أعماق أعماق وجدانه. ما هذا الهراء؟ ما هذه الأصنام؟ ما هذه التماثيل التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر؟ هل هذا الكون خلقته هذه الأصنام؟ هل هذه الأصنام هي التي تستحق أن تعبد؟ كلا، إنه هراء. لا بد من البحث عن الحق والحقيقة، وإذ بهذه الحقيقة تتجلى في كلمات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ليخرج الناس من ظلمات الشرك ومجاهل الوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان. ولكن لم يطل الصراع ولم يدم التردد، فها هو الفتى الكريم يخطو أولى خطواته على الطريق إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لقد انفتح عقله ووجدانه للحق وسرى النور إلى قلبه. ها هو الفتى الكريم يأخذ مكانه بين الصحب الكرام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ولم يكد الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات القرآن وتنساب الآيات الكريمة من قلب محمد بن عبد الله متعلقة على شفتيه نورا ولؤلؤا، وإذ بهذه الآيات تأخذ طريقها إلى القلوب مباشرة قبل الأسماع. وهل هناك قارئ يوصل القرآن إلى القلوب غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وتجد الآيات طريقها إلى قلب هذا الفتى الكريم المبارك، ليكون فؤاده في هذه الليلة الكريمة هو الفؤاد الموعود بكل خير. وسرعان ما تمتد يد الحبيب صلى الله عليه وسلم برحمة وشفقة وحنان لتلامس هذا الصدر المتوهج وهذا الفؤاد المتوسب، ليحس الفتى بسكينة عميقة بعمق المحيطات والأنهار. ولأول مرة، وإذ بالكلمات تسابق شفتيه وتتردد مشرقة، يردد الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودموع الخشوع والفرح تنحدر على وجنتيه كحبات لؤلؤ. إنه الفتى الذي تحول في لمح البصر من أقصى مجاهل الوثنية إلى أقصى رحاب التوحيد والإيمان. إنه مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراكم ما مصعب؟ ويخفي مصعب إسلامه عن أهله وعن قومه كما يفعل المسلمون آنذاك انسجاما مع المنهج الحركي للدعوة الإسلامية في طورها السري. ولكن لم يستطع مصعب أن يخفي إسلامه لفترة طويلة من الزمن، أجل، وهل يستطيع أن يخفي سيم الإيمان على وجهه؟ هل يستطيع أن يخفي سيم الإيمان الذي أشرقت على وجهه وتحولت وترجمت فورا إلى سلوك وواقع حياة؟ هل يستطيع أن يكتم مشاعره نحو ذلك النور الذي ملأ عليه قلبه ووجدانه وحياته؟ هل يستطيع أن يخفي عزوفه واحتقاره لتلك الأوثان والأصنام والمعبودات المزيفة؟ أو هل يملك أن يرجع يوما واحدا إلى فساد الوثنية والجاهلية ولهوها وضلالها؟ كلا كلا، فلقد خلع مصعب بن عمير منذ أول ساعة من ساعات إيمانه، خلع رداء الجاهلية كله على عتبة دار الأرقم بن أبي الأرقم. وهكذا أيها الأحباب، فإن الإيمان والجاهلية بجميع صورها لا يمكن على الإطلاق أن يجتمعان في قلب واحد. لذا لفت الله العقول الذكية والقلوب التقية إلى هذا فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من التخلية قبل التحليه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فإن شرح الله صدرك للحق فينبغي أن تنابذ الجاهلية بجميع صورها وشتى أشكالها وألوانها. أما أن نعيش للإسلام بلون وأن نعانق الجاهلية في ألوانها الأخرى، فهذا لا يصح بحال، ولا يتفق الإيمان والوثنية أو صورة من صور الجاهلية في قلب واحد مطلقا. خلع مصعب رداء الجاهلية كله على عتبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، واختار طريق الإيمان بكل محنه وآلامه. فهو الذي رأى بعينيه المعذبين من المؤمنين والموحدين يحرقون بالنار ويمنعون من الطعام والشراب ويلقون أشد الأذى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس الإيمان أحبتي كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان ابتلاء، اختبار، طريق محفوف بالأشواك، طريق ممهد بالابتلاءات والمحن، ليس طريقا ممهدا بالصهور والورود والرياحين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اختار مصعب طريق الإيمان بكل محنه وآلامه، ولكن كان ولا بد أن يواجه مصعب الخير المحنة برجولة ليصقل إيمانه وليزداد يقينه. وسبحان الله، ستعجبون إذا علمتم أن الذي تولى المحنة وأن الذي تولى تعذيب مصعب هي أمه، خناس بنت مالك، التي كانت تتمتع بقوة في شخصيتها إلى حد ترهب فيه كل الرهبة. هذه المرأة القوية المتعجرفة التي كبتت كل مشاعر الأمومة في قلبها واستعلت على كل ذرة عطف وحنان لابنها وحبيبها، وقامت بنفسها لتحكم قيوده وأغلاله بعدما ظهر اسلامه وحبسته في مكان قصي من دارها ومنعت عنه المال والمتاع. لماذا؟ ليرجع الى دين الجاهلية وليترك دين الحق والتوحيد. ولكن انى للقلوب التي رأت النور ان تهوى الظلام، انى للقلوب التي رأت النور ان تهوى الظلام. واطمأن مصعب الخير ورضي بهذا العذاب وهذا البلاء، اعطر فتيان مكة وانعم فتيان مكة، يترك النعيم، يترك الجاه، يترك الثراء، يترك المتاع، يترك الاموال، يترك الدنيا كلها من اجل الله جل وعلا ورسوله والدار الاخرة. يا له من درس لمن تركوا ميادين دعوتهم وراحوا يلهثون وراء الكراسي الزائلة والمناصب الفانية وافتوا بغير ما يرضي الله جل وعلا. يا له من درس. ان الكراسي الى زوال، وان المناصب الى فناء، وان الدنيا باسرها حطام زائل. يتنازل مصعب عن كل هذا ليلبس هذا الفتى المنعم اخشن الثياب، وليجوع يوما وليشبع يوما، بعد ان كان ان مر في طريق بالامس القريب في مكة قالوا لقد مر من هذا الطريق مصعب بن عمير، اعطر الفتيان وانبر الشباب وابهى الشباب حلة، يلبس اخشن الثياب ويجوع يوما ويشبع يوما. انها التضحية، انها قصة فداء، شرف لجميع بني الانسان. انه مصعب الخير رضي الله عنه وارضاه. انه يعلم يقينا ان الدنيا بزخارفها وسلطانها الى زوال والى فناء. مهما طالت دنياك ايها الحبيب فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، انسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يلبس اخشن الثياب ويأكل الجلد مع استاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم وورق الشجر، ولكن روحه التي سمت بالعقيدة ووجهه الذي اشرق بالايمان قد جعل منه انسانا يملأ الاعين جلالا، ويملأ القلوب محبة وتقديرا، ويملأ النفوس هيبة ووقارا. وفي وسط هذه المحن ايها الاحبة يبزغ نور جديد يبدل الظلام ويجدد الامل في صحراء مكة المقصرة. نفر من الانصار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الاولى، تلك البيعة الكريمة المباركة التي حطمت جدرانا سوداء حجبت عن الدنيا انوارا للآخرة. تلك البيعة الكريمة المباركة التي راحت تصرخ في هذا الانسان الذي التحف بقشور الوثنية المظلمة لتنادي في اعماقه وتقول له قل هو الله احد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فاعبده وحده واسجد له وحده واذبح اليه وحده وانظر اليه وحده واحلف به وحده. تلك البيعة الكريمة المباركة التي راحت تصرخ في اعماق هذا الانسان الذي راح يتمرغ في اوحال الرذيلة والمعصية وتقول له لا تدنس انفاس حياتك برائحة البغايا المنتنة، تلك البيعة الكريمة التي راحت لتلاحق ذلك الرجل الذي يمضي نحو المقابر كالغضب وتقول له ويحك، تهزه من كتفيه بعنف: قف، الى اين انت ذاهب؟ ما هذا الذي تحمله على ظهرك؟ انه ما زال حيا، انها ابنتك، نبض حياتك، ثمرة فؤادك، شريانك ودمك. ما الذي جنته لتهيل عليها التراب وهي حية وتبلل قبرها بدموع تناشدك ذرة من رحمة وبقية من حنان؟ انها البيعة المباركة التي اشرقت بشمس جديدة على الدنيا، ويحملها الانصار ويسابقون الريح وينطلقون من مكة الى المدينة المنورة بهذا النور الجديد وبهذه الحياة الجديدة، ولكن سرعان ما يبعثون الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ارسل الينا يا رسول الله رجلا من اصحابك يدعو الناس بكتاب الله جل وعلا فانه احرى ان يتبع. والحديث حسن، فانه احرى ان يتبع. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه اصحابه: من يختار لهذه المهمة الصعبة العسيرة؟ من يختار لهذه الأمانة الكبيرة الكبيرة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الذي سيختاره سيجعل بين يديه مصير الإسلام في المدينة، والمدينة هي الأمل المرتقب بعد صدود أهل مكة وعنفوان وطرد أهل الطائف. إذن فبلا مبالغة، ان هذه القضية هي اخطر قضية للاسلام حين ذاك. من يختار صلى الله عليه وسلم؟ ويختار الحبيب اول الدعاة وسيد التقاه، مصعب الخير رضي الله عنه وارضاه، فهو الذي تمرس وصبر على البلاء. لقد هاجر الى الحبشة مرتين وتحمل الاذى ونجح في الاختبار نجاحا بقوة واقتدار. إذن فلتذهب يا مصعب الخير إلى المدينة المنورة لتعلم الناس الإسلام ولتفقه الناس في دين الله جل وعلا ولتقرأ القرآن عليهم غضا طريا، اسمعوا، ولتقوم بدور رسول الله في مكة في المدينة المنورة. يا سبحان الله، أي شرف هذا وأي مكانة هذه التي يتبوأها مصعب، يقوم بدور رسول الله في مكة، يقوم بدوره في المدينة المنورة. نعم، إنهم الرجال، إنه الداعية الذي كان مثلا وقدوة نستحق بجدارة أن نرفع رؤوسنا لتعانق السماء لنقول إنه داعية رباه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويذهب مصعب ايها الاحبة وهو يعي رسالته ويقدر امانته، وينطلق الى المدينة المنورة، وينزل ضيفا على اسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لان مصعبا لا يملك مالا ولا اهلا ولا بيتا ولا سيارة ولا سلاحا، بل ان الدعوة هي ماله، هي بيته، هي سيارته، هي سلاحه، لا يملك شيئا الا ان يدعو. وكذلك اقول لاخواني من الدعاء: نحن لا نملك الا الدعوة ولا نملك الا القلوب، فلنتعلم من هذه الدروس. ولذا فانا ركزت اننا ما نسرد هذا لمجرد التسلية والاستمتاع، وانما ليربى الجيل على اخبار وسير هؤلاء الاطهار. وانظروا ايها الاحبة، لقد نجح سفير الاسلام الاول في المدينة المنورة نجاحا منقطع النظير، وحول مصعب رضي الله عنه المدينة الى جنان خضراء، فلقد اشرقت عليها حياة جديدة، اشرقت عليها شمس التوحيد. ولكن من يحملون في صدورهم صخورا وحجارة ازعجهم هذا الايمان وهذا النور وضيق عليهم أنفاس حياتهم تلك البهجة، فراحوا إلى سيدهم سعد بن معاذ ليضع سعد بن معاذ حدا لهذا الأمر الذي استفحل. والحديث حسن بشواهده كما رواه ابن سعد وابن إسحاق. فانظروا إلى هذا الحوار الكريم الذي دار بين سفير الإسلام الأول وبين سيدين من سادات القوم، بين أسيد بن حضير وبين سعد بن معاذ، وكان ما زال على الشرك. وصل الخبر إلى سعد فقال لأسيد: لا أبا لك يا أسيد، ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أقبل علينا في دارينا ليشفها ضعفاءنا، اصجرهما وانهرهما. واخذ اسيد بن حضير حربته ايها الاحبة، وانطلق الى مصعب بن عمير واسعر بن زرارة اللذين ذهبا الى حائط في دار بني ظفر في رحلة الى دار بني عبد الاشهل ودار بني ظفر. وها هو مصعب الخير واسعر بن زرارة يجلسان مع مجموعة ممن اسلموا لله جل وعلا في ذلك الحائط، ويأتي أسيد ويركز حربته ويقف عليهما متشتما قائلا: ما الذي جاء بكما إلى ديارنا لتسفهان ضعفاءنا؟ اخرجا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. وينظر مصعب نظرة مبتسمة نظرة مشفقة حانية إلى سيد القوم ويقول له: أو تجلس فتسمع مني، فإن كان خيرا قبلته، وإن كان فيه شيئا تكرهه عزلنا عنك ما تكره. فقال أسيد: والله لقد أنصف. فركز حربته وجلس بين يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ويدعوه مصعب للإسلام ويقرأ عليه آيات القرآن التي لو تنزلت على الجبال لصدعتها. تتنزل آيات القرآن على قلب أسيد كحبات الندى على الزهرة الظمأة، ويتفتح ذلك القلب النقي وتشرق تلك الفطرة السليمة. ويقول أسيد بن حضير كما قال أسعد ومصعب: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. فقال أسيد بن حضير: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، ماذا تصنعان إن أردتم أن تدخلوا إلى هذا الدين؟ فقال: تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي لله ركعتين. فقام أسيد بن حضير الذي كان منذ لحظات إعصارا يزمجر وزلزالا يدوي ويصرخ، يتحول إلى عصفور مبلل بماء المطر، إلى حبات ندى، إلى نسمات هواء وادعة تمر على الوجه في فصل الربيع بأنفاس الزهور. يتحول هذا الأسد الذي كان يزمجر إلى هذا، ويقوم مسرعا ليغتسل ليطهر ثوبيه ويشهد شهادة الحق بين يدي الداعية العظيم، ويركع لله ركعتين. ثم ينظر إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير ويقول: إن ورائي رجلا هو سيد قومه، لو اتبعكما لن يبقى واحد من قومه بعد اليوم إلا على الإسلام، وإني سأرسله إليكم الآن. وينطلق أسيد بن حضير يتحرك لدين الله فورا، ليس هناك وقت للجلوس، ليس هناك وقت للسكون، وإنما ليتحرك فورا لدين الله جل وعلا بعد أن شرح الله صدره للحق وبالحق. ويذهب إلى سعد وينظر إليه سعد بن معاذ ويقول لقومه: أحلف بالله أن أسيد بن حضير قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، ماذا فعلت يا أسيد؟ قال: نهيتهما وزجرتهما ولم أرى بهما بأسا، وأجابني إلى كل ما أريد وقال لي: إن رأيت شيئا تكرهه عزلنا عنك ما تكرهه، ولكني سمعت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وقد علموا أنه ابن خالتك ليخفروك أي لينقضوا عهدك. فغضب سعد بن معاذ وقام غاضبا لما سمع من خبر بني حارثة، واخذ الحربة من اسيد بن حضير وقال ما اراك فعلت شيئا. وانطلق سعد بن معاذ غاضبا الى مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه فوقف عليهما متشتما وقال لاسعد بن زرارة وهو ابن خالته يا ابا امامة والله لولا ما بيني وبينك من قرابة ما رمت هذا مني. فقال له مصعب اوى تجلس فتسمع مني فان رأيت خيرا قبلته وان رأيت ما تكره عزلنا عنك ما تكره. قال والله لقد انصف. وركز الحربة وجلس بين يدي الداعية الكبير العظيم الحليم الصبور رضي الله عنه وارضاه فيعرض مصعب عليه الاسلام ويقرأ مصعب عليه القرآن وكانت فطرا سليمة نقية تقية سرعان ما تتفتح الى الحق كتفتح الزهرة لحبات الندى التي تتنزل عليها في يوم شديد الظمأ وشديد الحرارة. ونظر سعد بن معاذ الى الداعية الكبير وقال والله ما احسن هذا الكلام واجمله فما تصنعان اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين. فقالا له تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام سعد بن معاذ فاغتسل وطهر ثيابه وشهد شهادة الحق بين يدي مصعب وصلى لله ركعتين ويتحرك لدين الله على الفور. لا وقت للراحة والسكون والهدوء، لا مكان للمكاتب المكيفة والفراش الوتير. وينطلق سعد بن معاذ الى قومه الى بني عبد الاشهل، يا قوم ما تعلمون رأيي فيكم؟ فقالوا انت سيدنا، انت سيدنا وايمننا نقيبة وافضلنا رأيا. فيقول سعد بن معاذ فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فلم يبت، لم تمر الليلة على دار بني عبد الاشهل الا وقد اسلم كل رجل وكل امرأة وشهد الجميع ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لك الله يا مصعب الخير، رضي الله عنك يا من ذكرك عطر للحياة. اسأل الله جل وعلا ان يجزي عنا مصعبا خير ما جزى صالحا او مصلحا. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة، والله كم كانت سعادة النبي صلى الله عليه وسلم بداعيته العظيم الكريم المبارك يوم ان رجع مصعب في العام التالي مباشرة بوفد من المسلمين يتكون عددهم من 70 مؤمن ومؤمنة، وهو الذي ذهب اليهم من بضعة اشهر ولم يكن هناك الا 12 رجلا يوحد الله جل وعلا في المدينة المنورة. عاد 70 دفعة واحدة يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة بعد ان غرس فيها مصعب شجرة الاسلام وتعهدها بالرعاية والعناية، فاينعت واثمرت. اثمرت ماذا؟ اثمرت دولة للاسلام تمنعه وتحميه. وهكذا ينبغي ان نعي الدروس. وحينئذ ارادت قريش ان تقضي على الموحدين حتى في المدينة المنورة، وانطلقت الشرارة الاولى للجهاد في سبيل الله بغزوة بدر الكبرى. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى لمن يرفع لواء الجهاد، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم الا من رفع لواء الدعوة قبل ذلك. يرى النبي مصعب بن عمير ليدفع اليه لواء الجهاد مرة اخرى، وان من عرف وصبر غور ميادين القتال يعلم ان اللواء هو البصمة التي باتجاهها يتحدد مصير المعركة. فان كان اللواء خفاقا عاليا وصاحب اللواء يزعر من حين الى حين بتكبيرة ترج ارض الميدان رجا، ارتفعت المعنويات. وان سقط اللواء ونكس نكست المعنويات على الفور. وينطلق مصعب بن عمير ليرفع لواء الجهاد بعد ان رفع لواء الدعوة، وينصر الله جنده ويعز الله هؤلاء الفقراء الحفاة العراة الجياع. ويتبعثر المشركون والسادة في ارض الصحراء كتبعثر الفئران. ولم يمض عام واذ بقريش تجمع وتجمع المعنويات وتقوم بتعبئة رهيبة للثأر لما حصل في بدر، ويخرج جيش جرار ويلتقي جيش التوحيد بجيش الشرك في احد، ويتخلى الرماة عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزلون من على ظهر الجبل ليجمعوا الغنائم بعدما رأوا اهل الشرك يفرون. ولكن هذا العمل الذي كان مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تغير دفة المعركة. وإذ بهم يرون خالد بن الوليد رضي الله عنه ينقض انقضاض الأسد مع جموع من الفرسان لتتحول كفة المعركة بين غمضة عين وانتباهتها، وينتشر الذعر والرعب بين صفوف المسلمين. ولما رأى المشركون ذلك جعلوا هدفهم الأوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلتفت مصعب الى الامر ويعرف الخبر، ويرفع اللواء خفاقا عاليا ويسأر كالاسد في عرينه، وترتفع صيحات التكبير. وانما يريد بذلك ان يلفت انظار الاعداء اليه حتى لا يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فينقض عليه الفارس ابن قنيئة ليطعن مصعبا رضي الله عنه طعنة في يمينه، فيقع اللواء فيأخذ مصعب اللواء بشماله فيطعنه طعنة اخرى فيقطع يده اليسرى. فينقض مصعب رضي الله عنه باللواء على اللواء بعضديه ليظل اللواء خفاقا عاليا شاهقا. فينقض عليه الفارس مرة اخرى برمح في صدره فيسقط اللواء ويسقط كوكب الشهداء. يسقط مصعب رضي الله عنه وارضاه. وبعد انتهاء المعركة ايها الاحباب بايجاز شديد يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم ليتفقد احوال الشهداء، ويقف امام جثة حمزة التي مثل بها تمثيلا فظيعا، ويبكي بكاء طويلا، وتنزل الدمعات غزيرة من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك، بالرغم من ان كل الابطال الذين سقطوا كانوا يمثلون الطهر والعفاف والعظمة، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف امام جثمان سيد الدعاة وسيد الشهداء واول السفراء مصعب بن عمير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هنيئا لك يا مصعب، هنيئا لك يا مصعب الخير. انظروا الى انعم شباب مكة والى اعطر شباب مكة. يقول خباب بن الارت والحديث رواه البخاري، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي الاجر من الله، فمن فوقع اجرنا على الله جل وعلا، فمنا من لم يطعن من اجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم نجد له ما نكفنه فيه، لم يجدوا لمصعب كفنا. الله اكبر. انعم الشباب واغنى الشباب الذي كان يلبس بالامس القريب الحريرة ويضع انقى انواع العطور ويلبس الحضرمية من النعال، لا يجدون اليوم له كفنا يكفن فيه ليلقى به الكبير المتعال اجل. لا يجدوا، لم يجدوا الا بردة ان غطوا بها رأسه ظهرت رجلاه، وان غطوا رجليه ظهر رأسه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المشهد الذي يفتت الاكباد وقال: اجعلوها غطوا بها رأسه.